بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: وأما قول وكان ابن مسعود يطعن عليه ويكفره، لا يستحيون في كذبهم هؤلاء الرافضة، ما أشد وقاحتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالجواب أن هذا من الكذب البين على ابن مسعود، يعني هذا ما يحتاج إلى أدلة ولا حجج ولا براهين أنه كذب، كذب واضح ومفضوح. قال: فإن علماء أهل النقل يعلمون أن ابن مسعود ما كان يكفر عثمان، بل لما ولي عثمان وذهب ابن مسعود إلى الكوفة قال: ولينا أعلانا ذا فوق ولم نألو، يعني معناه أنه يراه على رتبة عالية عظيمة. وكان عثمان في السنين الأول من ولايته لا ينقمون منه شيئا، ولما كانت السنين الآخرة نقموا منه أشياء بعضها هم معذورون فيه، وكثير منها كان عثمان هو المعذور فيه. من جملة ذلك أمر ابن مسعود، فإن ابن مسعود بقي في نفسه من أمر المصحف لما فوض كتابته إلى زيد دونه، وأمر الصحابة أن يغسلوا مصاحفهم، وجمهور الصحابة كانوا على ابن مسعود مع عثمان، يعني يوافقونه في ذلك. وعثمان أفضل من كل من تكلم فيه، وعثمان أفضل من كل من تكلم فيه، وأفضل من ابن مسعود وعمار وأبي ذر ومن غيرهم من وجوه كثيرة، كما ثبت ذلك بالدلائل الكثيرة. فليس جعل كلام المفضول قادحا في الفاضل بأولى من العكس، بل إن أمكن الكلام بينهما بعلم وعدل، وإلا تكلم بما يعلم من فضلهما ودينهما، وكان ما شجر بينهما وتنازع فيه أمره إلى الله. ولهذا أوصوا بالإمساك عما شجر بينهم، لأن لا نسأل عن ذلك، كما قال عمر بن عبد العزيز: تلك دماء طهر الله منها يدي، فلا أحب أن أخضب بها لساني. وقال آخر: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. لكن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حجته بعلم وعدل. من ذب عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فالدفاع عن الصحابة دفاع عن الدين، لأنهم حملته ونقلته. وكذلك ما نقل من تكلم عمار في عثمان وقول الحسن فيه، ونقل عنه أنه قال: لقد كفر عثمان كفرة صلعاء، وأن الحسن بن علي أنكر ذلك علي، وكذلك علي قال له: يا عمار، أتكفر برب آمن به عثمان؟ قال: وقد تبين أن الرجل المؤمن الذي هو ولي الله ولي لله قد يعتقد كفر الرجل المؤمن الذي هو ولي لله، وقد يكون مخطئا في هذا الاعتقاد، ولا يقدح هذا في إيمان واحد منهما وولايته، كما ثبت في الصحيح أن أسيد بن حضير قال لسعد بن عبادة بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك منافق تجادل عن المنافقين. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحاطب بن أبي بلتعة: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فعمر أفضل من عمار، وعثمان أفضل من حاطب بن أبي بلتعة بدرجات كثيرة. وحجة عمر فيما قال لحاطب أظهر من حجة عمار، ومع هذا فكلاهما من أهل الجنة، فكيف لا يكون عثمان وعمار من أهل الجنة؟ وإن قال أحدهما للآخر ما قال، مع أن طائفة من العلماء أنكروا أن يكون عمار قال ذلك، وهذا أقرب، هذا الإنكار يكون أقرب لأنه يحتاج إلى إثبات سند صحيح إليه، وإن قاله فكما قال شيخ الإسلام، هذا تخريجه. قال: وأما قوله إنه لما حكم ضرب ابن مسعود حتى مات، فهذا كذب باتفاق أهل العلم. لما حكم أي عثمان ضرب ابن مسعود حتى مات، يعني عندهم رحمة لابن مسعود، والآن قاموا وكلا عنه، جعل لهم وكالة تناسلت منذ ذلك الوقت أكثر من 1400 سنة وصلت إليهم، وقال لهم: أنتم وكلاء طالبوا بدمي، قاتل الله الرافضة. قال: فهذا كذب باتفاق أهل العلم، فإنه لما ولي أقر ابن مسعود على ما كان عليه من الكوفة، إلى أن جرى من ابن مسعود ما جرى، وما مات ابن مسعود من ضرب عثمان أصلا. وفي الجملة فإذا قيل إن عثمان ضرب ابن مسعود أو عمارا فهذا لا يقدح في أحد منهم، فإنا نشهد أن الثلاثة في الجنة وأنهم من أكابر أولياء الله المتقين. وقد قدمنا أن ولي الله قد يصدر منه ما يستحق عليه العقوبة الشرعية، فكيف بالتعزير؟ قد حصل في زمن علي من القتال بين الصحابة ما حصل، قتال، ما هو مجرد ضرب، قتال، سفك الدماء، وحصل ما حصل، ومع هذا يقول أهل العلم في مثل هذا أنه يمسك عما شجر بينهم، وهم مجتهدون ما بين الأجر والأجرين، ولكن الرافضة هؤلاء يحملون في قلوبهم الغل والحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال: وأما قوله وقال فيه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: عمار جلدة بين عيني تقتله الفئة الباغية، لا أنا لهم الله شفاعتي يوم القيامة، لأن كم أضافوا على الحديث الصحيح قبله وبعده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فيقال الذي في الصحيح تقتل عمار الفئة الباغية. وطائفة من العلماء ضعفوا هذا الحديث، منهم الحسين كرابيسي وغيره، ونقل ذلك عن أحمد أيضا. وأما قوله لا أنا لهم الله شفاعتي فكذب مزيد في الحديث، لم يروه أحد من أهل العلم بإسناد معروف. وكذلك قوله عمار جلدة بين عيني لا يعرف له إسناد، ولو قيل مثل ذلك فقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: إنما فاطمة بضعة مني يريبها ما يريبني. وفي الصحيح عنه أنه قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وثبت عنه في الصحيح أنه كان يحب أسامة ثم يقول: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. هذا في شأن الحسن، وأيضا جاء في شأنهم. ومع هذا لما قتل ذلك الرجل، أي أسامة لما قتل ذلك الرجل، أنكر عليه إنكارا شديدا وقال: يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. كذلك عثمان في من أقام عليه حدا أو تعزيرا هو أولى بالعلم والعدل منهم، وإذا وجب الذب عن علي لمن يريد أن يتكلم فيه بمثل ذلك فالذب عن عثمان لمن يريد أن يتكلم فيه بمثل ذلك أولى. وقوله وطرد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحكم بن أبي العاص عم عثمان عن المدينة ومعه ابنه مروان، فلم يزل هو وابنه طريدين في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر، فلما ولي عثمان آواه ورده إلى المدينة وجعل مروان كاتبه وصاحب تدبيره، مع أن الله قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أين هم من هذه الآية؟ بل الرافضة هم من حاد الله ورسوله. قال والجواب أن الحكم بن أبي العاص كان من مسلمة الفتح، وكانوا 2000 رجل، ومروان ابنه كان صغيرا إذ ذاك، فإنه من أقران ابن الزبير والمسور بن مخرمة، عمره حين الفتح سن التمييز إما 7 سنين أو أكثر بقليل أو أقل بقليل، فلم يكن لمروان ذنب يطرد عليه على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن كان قد طرده فإنما طرده من مكة لا من المدينة، ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة. وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه وقالوا هو ذهب باختياره، يعني لم يثبتوا ذلك. وأما استكتابه مروان فمروان لم يكن له في ذلك ذنب، لأنه كان صغيرا لم يجري عليه القلم، ومات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومروان لم يبلغ الحلم باتفاق أهل العلم، بل غايته أن يكون له 10 سنين أو قريب من ذلك أو قريب منها، وكان مسلما باطنا وظاهرا يقرأ القرآن ويتفقه الدين، ولم يكن قبل الفتنة معروفا بشيء يعاب به، فلا ذنب لعثمان في استكتابه، أي في جعله كاتبا. وأما الفتنة فأصابت من هو أفضل من مروان، ولم يكن مروان ممن يحاد الله ورسوله. وأما أبوه الحكم فهو من الطلقاء، والطلقاء حسن إسلام أكثرهم وبعضهم فيه نظر، ومجرد ذنب يعزر عليه لا يوجب أن يكون منافقا في الباطن. وأما قوله إنه نفى أبا ذر إلى الربذة وضربه ضربا وجيعا، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في حقه ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر، وقال إن الله أوحى إلي أنه يحب 4 من أصحابي وأمرني بحبهم، فقيل له من هم يا رسول الله؟ قال علي سيدهم وسلمان والمقداد وأبو ذر. قال فالجواب أن أبا ذر سكن الربذة ومات بها لسبب ما كان يقع بينه وبين الناس، فإن أبا ذر رضي الله عنه كان رجلا صالحا زاهدا، وكان من مذهبه أن الزهد واجب، وأن ما أمسكه الإنسان فاضلا عن حاجته فهو كنز يكوى به في النار. ولما توفي عبد الرحمن بن عوف وخلف مالا جعل أبو ذر ذلك من الكنز الذي يعاقب عليه، وعثمان يناظره في ذلك، حتى دخل كعب ووافق عثمان فضربه أبو ذر، وكان قد وقع بينه وبين معاوية بالشام بهذا السبب. وأما الخلفاء الراشدون وجماهير الصحابة والتابعين فعلى خلاف هذا القول، يعني على خلاف قول أن ما زاد عن حاجة الإنسان أنه يعتبر كنزا، فليس بكنز، كنز ما لم يؤدى زكاته، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة. فنفى الوجوب فيما دون المئتين، ولم يشترط كون صاحبها محتاجا إليها أم لا. وقال جمهور الصحابة: الكنز هو المال الذي لم تؤد حقوقه، وكان أبو ذر يريد أن يوجب على الناس ما لم يوجب الله عليهم، ويذمهم على ما لم يذمهم الله عليه، مع أنه مجتهد في ذلك مثاب على طاعته رضي الله عنه كسائر المجتهدين من أمثاله. فكان اعتزال أبي ذر لهذا السبب، ولم يكن لعثمان مع أبي ذر غرض من الأغراض. وأما كون أبي ذر من أصدق الناس فذاك لا يوجب أنه أفضل من غيره، بل كان أبو ذر مؤمنا ضعيفا، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وأهل الشورى مؤمنون أقوياء، وأبو ذر وأمثاله مؤمنون ضعفاء، فالمؤمنون الصالحون لخلافة النبوة كعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف أفضل من أبي ذر وأمثاله. والحديث المذكور بهذا اللفظ الذي ذكره الرافضي ضعيف، بل موضوع وليس له إسناد يقوم به، الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أنه يحب أربعة من أصحابي. قال: هذا ضعيف بل موضوع وليس له إسناد يقوم به. يعني حياة الرافضة هي كيف يشوهون بسيرة الصحابة، كيف يثيرون الخلافات والنزاعات، ويزيدون ويلبسون وينقصون ويحرفون الكلمة عن مواضعها، هذا همهم الأكبر. يقول: يستدل هذا الرافضي بأحاديث الشفاعة، أحاديث الإسراء والمعراج، فهل هو لا ينكرها؟ الله أعلم، لكن هو ما يهمه مسألة الاعتقاد لهذه الأحاديث، إنما يريد إثبات ما يريد من الطعن. ولهذا كم أحاديث يذكرها مما يعتقد خلافها ويقول بخلافها، يعني يحاول أن يدافع عن هذا الصحابي ويطعن فيه، إنما أراد الطعن في الثاني، وهكذا. وهم كما قال، يعني كما قال الإمام الشافعي، أكذب الناس. وانظر كم يلفقون في الأحاديث، كم يزيدون، كم ينقصون، كم يغيرون، كل ذلك تحريفا أرادوا منه، يعني إثبات مرادهم ليتحقق لهم ما أرادوا من الطعن والتنقص من الصحابة الكرام. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.